بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أشكر الأخوات القائمات على هذه المحاضرة، والتي هي تحت مشروع صفا واحدا خلف قيادتنا، والتي هي بعنوان واجبنا الشرعي تجاه ولاة الأمور. وقبل الحديث عن ذلك، نقدم بمقدمة نعرف فيها ما أنعم الله عز وجل علينا من نعم كثيرة، وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام، التي ما أنعم الله عز وجل على العباد مثل هذه النعمة. إن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية جهلاء وضلال وعمية، يتقاتلون ويتناحرون ويعبدون الأصنام والأوثان، ثم من الله عز وجل على عباده بالمنة العظمى والنعمة الفضلى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فدعا الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. وكانت الناس قبل ذلك تعبد الأصنام والأشجار والأوثان والمخلوقات، فدعاهم إلى التوحيد، خرجهم من ضلالة التوحيد إلى خرجهم من ضلالة الشرك إلى نور التوحيد وإلى نعمة الإسلام. وإن هذا الدين لما أراد الله سبحانه وتعالى له البقاء والتمكين والنصر إلى قيام الساعة، شرع له ما يجمع كلمة المسلمين على هذا الأصل العظيم، وهو التوحيد، ونبذ ما يخالفه من الشرك، والسعي في تحقيق أسباب حفظ التوحيد والإيمان، وتجنب كل وسيلة تؤدي إلى ما يناقضه ويخالفه. فأمر المسلمين بالاعتصام بالكتاب والسنة، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالأمر بالاعتصام بحبل الله المتين هو أمر بالاجتماع على هذا الدين العظيم، وتجنب كل ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والخلاف الذميم. فاجتماع الأمة على الحبل المتين واجتماع على الكتاب والسنة. ومن أسباب اجتماع الأمة على هذا الكتاب العظيم أن الله جل وعلا جعل من أسس هذا الدين إقامة دولة الإسلام، ولا يمكن لدولة أن تقوم إلا إذا كان أساسها الاجتماع. قال عمر رضي الله عنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بطاعة. إذن الإسلام لا يتصور أن يقوم به فرد واحد، لو كان كذلك لكان فقط النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الإسلام وقام به ومات بموته، لكن الله عز وجل لما كانت سنته الكونية بقاء هذا الدين فإنه جعل من أسباب بقائه الجماعة والاعتصام بحبل الله المتين واجتماع كلمة المسلمين، فإن أهل الإسلام هم الذين جماعة هم الذين يقومون بهذا الدين. والجماعة لا يستقيم أمرها ولا تبقى دون أن يكون لها أمير تسمع له وتطيع، وإلا كانت حال الناس فوضى. لذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الآية أطلق عليها العلماء آية الأمراء، لما؟ لأن فيها الأمر بطاعة ولي الأمر، فبدأ الله عز وجل بالأمر بطاعته فقال أطيعوا الله، ثم طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، فإن طاعة الأمراء هي من طاعة الله، لأن الذي أمر بطاعتهم هو الله جل وعلا. لما؟ لأن لا يمكن أن يتصور قيام الإسلام واستمراره ودوامه إلا بوجود جماعة تقوم به، وهذه الجماعة لا يستقيم أمرها كما قال عمر إلا بأمير، ولا أمير إلا بطاعة. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكن من أمر الجاهلية، فإن الناس في الجاهلية كانوا متفرقين متنازعين مختلفين، كل منهم له شأن يعنيه ويخصه، يقاتل الآخر والقوي يأكل الضعيف والظالم يتسلط على المظلوم. فلما جاء الإسلام جمع الناس كلهم على كلمة واحدة تحت أمير واحد يسمع له ويطاع، فقال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لما؟ لأن الإنسان إذا لم يسمع ويطع للأمير فإنه سيكون حاله كحال الناس في الجاهلية، والناس في الجاهلية كان حالهم التفرق، فلا إمام لهم يجمعهم ولا أمير ولا يسمع ولا يطاع. فلذلك جاء في الإسلام قاعدة عظيمة وأصل عظيم قررها العلماء بالإجماع، أنه من واجب المسلمين تنصيب أمير عليهم يسمع له ويطاع ويعلن شعائر الله عز وجل، فبه تقام الجمعة والجماعة وبه يقام الدين ظاهرا وبه يدافع عن أعراض المؤمنين المسلمين وتحفظ بيضة المسلمين ويحفظ شأن المسلمين، وبه ينصر الله عز وجل المظلوم ويدفع به الظالم وتعطى الحقوق وتحفظ ويقر به العدل، وبه يجاهد، وبه أيضا قام الحج، وبه يدعى إلى الإسلام. إذن الإسلام جاء بأعظم المقاصد عندما شرع لنا شأن ولي الأمر وأوجب علينا طاعة ولي الأمر بعد طاعة الله ورسوله. لذلك قال العلماء يجب على المسلمين تنصيب أمير عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. وقال عبادة أيضا ابن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما جاء إلى عبد الله بن مطيع أمير المدينة في زمن يزيد بن معاوية، لما قام الناس فخلعوا يزيد وخالفوه وقاتلوا أمير المدينة وقع بينهم قتال، فنهى عبد الله بن عمر الناس عن ذلك ونهاهم عن الخروج عن الحاكم. ثم بعد أن انتهت الفتنة جاء إلى عبد الله بن مطيع فقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن الإسلام يتميز بأنه جاء بحفظ جماعة المسلمين وتحقيق أمر الجماعة باجتماعهم على ولي الأمر وعدم الخروج عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فمات فميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فلذلك سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن الأمراء بعده، ما هو حالهم وكيف يصنعون إذا كانوا هؤلاء على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما وقع منهم ظلم وربما وقع منهم تعدي واستئثار في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: ستكون خلفاء فتكثر، يعني يكثرون من الظلم ويكثرون من استئثار الدنيا دون الناس. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: وفوا ببيعة الأول والأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعوا. إذن هذا العمل والواجب على ولي الأمر هو مسؤوليته أمام الله جل وعلا. الواجب عليه أن يقيم شرع الله عز وجل، وأن يقيم العادل، وأن ينصر المظلوم، وأن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يقوم بالأمة بما أمره الله عز وجل وبالعدل. وهذا الأمر هو الأصل، هو الواجب، لأن ولي الأمر عليه واجبات كما أن له حقوق. وواجباته التي أوجبها الله عز وجل عليه كثيرة، وكلما زادت واجبات الإنسان زاد سؤاله يوم القيامة، كحال الغني والفقير. فإن الغني لما كانت أمواله كثيرة فإنه سيسأل يوم القيامة أكثر من سؤال الفقير، فالفقير ليس له مال يكسبه وليس له مال ينفقه. فإذا سؤال الله له يوم القيامة على قدر ما ملك من المال، وسؤال الغني من أين لك هذا وفيما أنفقته، فسؤاله أكثر من سؤال غيره. كذلك ولي الأمر إنه يوم القيامة سيسأل. لذلك لما جاء أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك تولي فلان وفلان، يعني تعطي فلان منصب وفلان منصب، وهذا تجعل أمير وهذا وزير، ألا تعطني كما أعطيته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وإنا لا نعطيها من يسأل. إذن هي في الحقيقة أمانة ومسؤولية عظيمة. هذه مسؤولية الأمير أمام الله جل وعلا، مسؤولية الخليفة على المسلمين أمام الله جل وعلا إلى قيام الساعة، سيسأل عن كل هذه الأمانات التي تحت يده، فهو يسأل أمام الله عن ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا نحن وأمرنا بطاعة ولي الأمر، وأن مسؤوليتنا نحن أن نطيعه في طاعة الله عز وجل إذا أمر بطاعة الله أو أمر من الأمور المباحة. فإن أمر بمعصية الله فلا نطيعه فيما يأمر من معصية الله، ولكن لا ننزع يد الطاعة فنطيعه في بقية الأمور الأخرى. فإن أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة بالمعروف، كحال الزوجة مع زوجها، فإذا أمرها زوجها بطاعة طاعته، وإذا أمرها بأمر مباح طاعته، وجب عليها طاعته. فإن أمرها زوجها بمعصية إنها لا تطيعه في المعصية، لكن لا تقول له لا أطيعك أبدا، لا، لا تطيعه في هذه المعصية وتطيعه في بقية الأمور. كذلك حال الإنسان مع والديه، إذا أمره والده بمعصية، إذا أمره والده بذنب فإنه لا يطيعه لكن يحسن إلى والده. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكذلك ولي الأمر إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له في المعصية، فإن أمر بطاعة الله أو من الأمور المباحة فإنه يجب علينا السمع والطاعة. قد جاءت الأدلة كثيرة تدل على التزام هذه الطاعة وعدم مخالفتها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وهذا يؤكد أن طاعة الأول هي الواجبة، يجب على الناس الالتزام بها. وهذه الطاعة ربما يعتريها شيء من ذكر ما مثالب بعض الأمراء، فيخرج بعض الناس ويذكر مثالبهم ويذكر ما يقعون فيه من مخالفات. ما الجواب في ذلك؟ قد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه سيكون أمراء تتغير أحوالهم وتتغير طريقتهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما يكون مخالفا لشرع الله عز وجل. ما الواجب تجاه هؤلاء؟ فإن الحكمة التي جاء بها هذا الدين العظيم وهو الاعتصام بكتاب الله تعالى واجتماع كلمة المسلمين تناقض الفرقة والاختلاف وتناقض الخروج على السلطان والإمام والأمين. إذن ما الواجب؟ الواجب بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون هنات وهنات، يعني ستكون أمور مخالفة لديني ومخالفة لشرعي. قال: فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. يعني ليس طريق إصلاح هذه الهنات الخروج على الحاكم، وإنما طريقها ما بينه الله عز وجل وما وضحه وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث عن المرء المسلم بالسمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولم يقل فإذا أمر بمعصية فاخرجوا عليه، وإنما نهى الناس عن طاعته في معصية الله وأمرهم بطاعته في طاعة الله والإمساك عن ذلك. لذلك قال العلماء كل الأحاديث الواردة في ذلك تدل على وجوب السمع والطاعة مطلقا إلا في معصية الله، وليس معناه أنه إذا أمر بمعصية نخرج عليه، ولا، إنما الواجب السمع والطاعة دائما وأبدا، وإن كان في ذلك أثرة عليك كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ومعنى أثرة عليك أي استئثار في الأموال واستئثار في الدنيا، وربما يصل هذا الأمر إلى أن يمنع حقك عنك، فما واجبك إذا منعك السلطان حقك الذي لك؟ جاء عن عنقبة بن وائل الحضرمي في الحديث الصحيح في صحيح مسلم الذي يرويه عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل مرة أخرى يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال فأعرض عنه. فسأله في المرة الثالثة فقام الأشعث بن قيس فجذب سلمة بن يزيد لما رأى كل هذا السؤال عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم يؤكد هذا الأصل العظيم، وهو أنه تجب طاعة ولي الأمر وإن منع حقوق العباد. قال النووي مؤكدا على ذلك أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حق الرعية، فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال، وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق، فإن قمتم بما عليكم يكافئكم الله سبحانه بأحسن المثوبة فيستبدلكم الله عز وجل بخير منه. وكذلك جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إذا إنا كنا في شر فجاء الله بخير، يعني كنا في الجاهلية والجاهلية كلها شر فرقة ونزاع وشرك وضلال، فجاء الله بخير، جاء الله بالإسلام، جاء الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والإيمان ونبذ الشرك ونبذ البدعة ونبذ الذنوب والمعاصي، جاء الإسلام بالاجتماع استماع كلمة الناس وإقامة دين الله ونبذ ما يخالفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لحذيفة قال هل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم سيأتي من بعد هذا الخير شر، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واكتمال الدين كانت خلافة النبوة، خلافة الأنبياء، خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في خير الناس وهم الصحابة، والخلافة استمرت زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ثم بعد زمن الخلافة ظهر الشر، بل في آخر زمن الخلافة بدأت الناس فخرجوا على عثمان رضي الله عنه قتلوا، وهو عثمان النورين خير من خيار الصحابة ومن المبشرين وممن يقوم بالعدل، لكن الناس خالفوا هذا الهدي النبوي في موقفهم من ولي الأمر منذ ذاك الزمان، وخرجت الخوارج بعد ذلك على علي بن أبي طالب فإذا كان هؤلاء يخرجون على مثل عثمان رضي الله عنه عن علي وعلى علي بن أبي طالب، فمن كان من بعدهم سيكون لا شك أن هؤلاء أهل الزرع والضلال ستدعوهم نفوسهم الشريرة إلى الخروج أيضا. لذلك دائما ما من كان من منهج أهل السنة والجماعة في كتب العقائد وكتب الفقه في باب السياسة الشرعية بيان حق ولي الأمر لأن بالاجتماع عليه وبيان حق اجتماع كلمة المسلمين. ونحن نرى اليوم أحوال الناس الذين يدعون إلى المظاهرات وإلى الثورات، ماذا كان حال بلادهم؟ هل أصلحوا؟ هل غيروا؟ بل نجد أنه زاد شرهم. لذلك الطريق الصحيح للإصلاح وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما سأله حذيفة فقال هل من بعد الخير شر؟ قال نعم. ثم قاله هل من بعد الشر خير؟ قال نعم. قال وهل من بعد الخير شر؟ قال نعم. قال كيف ذاك؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذه الصفة صفة الحاكم الظالم الطاغية. ماذا كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة فكيف نصنع يا رسول الله إذا كان هذا حاكم، فكيف نصنع إن أدركنا ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث قال عنه السلف، وهذا الحديث أصل من أصول أهل السنة والجماعة الذي يبين حقيقة رد الفساد والضلال الذي سيقع على الأمة فيما لو خرج إنسان مظلوم على الحاكم، وفيه الصبر على ظلم الولاة لأن الصبر عليهم يؤدي إلى اجتماع الكلمة وزوال الأمة عنهم. لأنه لو خرج هذا المظلوم وذاك المظلوم واعترض ذاك المظلوم وهذا المأخوذ حقه كثر الخارجون فزالت الدولة وخرج الناس على ولي الأمر وأصبح الناس في قوم. لكن لو صبر هذا وصبر هذا كان جزاء الناس كما قال الحسن البصري، لو أن الناس صبروا كما صبر بنو إسرائيل على فرعون فإن الله أنجاهم وأهلك فرعون، ولكن الناس يلجؤون إلى السيف فيستعجلون أمرهم فيهلكون. إذن هذا المنهج الرباني جعل الأصل عند أهل السنة أن يسمع ويطاع للأمير في غير معصية الله ولو منع الحقوق ولو ظلم الناس ولو وقع منه مخالفة ما لم يصل إلى الكفر البواحي الذي لا يختلف عليه إذنان. ولذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا. فقد جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل ذكر من الشر شيئا كثيرا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. إذن هذا هو واجب ولي الأمر علينا. الواجب الآخر تعزيره وتوقيره ونصحه وإعانته على الخير. أما توقيره وتعزيره فتعزيره أي نصرته، الله عز وجل أمرنا بطاعة ولي الأمر وإن تنازعنا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. إذا واجب ولي الأمر علينا إذا رأينا أمرا مخالفا النصيحة وأن نقوم أن ننصح له. وكيف تكون نصيحة ولي الأمر؟ تكون نصيحة ولي الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم لما كان أميرا على أحد السرايا ففتح قرية من القرى وكان أهلها نصارى فأغلظ عليهم، فقام هشام ابن حكيم
تكلم على عياض بن غن وكيف تقسو على هذا وأمام الناس. فلما رأى عياض بن غن إنكار هشام بن حكم عليه أمام الناس سكت. فجاء في اليوم الثاني هشام بن حكيم إلى عياض بن غن يحدثه في ذلك، فقال هشام بن حكيم رضي الله عنه، فقال عياض بن غن رضي الله عنه: يا هشام، إن قد سمعنا الذي قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ظلم العباد، ولكننا أيضا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليأتي إلى أميره وليأخذ بيده ولا ينصحه علانية ولينصحه سرا. إذا طريقة نصيحة ولي الأمر، إذا كان الإنسان العادي تنصحه أمام الناس لا يعتبرها نصيحة، يعتبرها فضيحة، فكيف بولي الأمر؟ إذا ليأخذ بيده ولينصحه سرا ولا يبديها علانية. ولذلك في الأحاديث الأخرى أيضا قال: من رأى من أميره شيء يكرهه فليأتي الذي يكره ولا ينزعن إذا من طاعه. يعني إذا رأينا من هذا الأمير ظلم نكره هذا الظلم، رأينا منه مخالفة لدين الله ومعصية نكره هذا الأمر، لكن لا ننزع إذا من طاعه ونؤدي النصيحة التي له، وهي أن نأتي إليه فننصحه سرا نكتب له. وهذا الأمر لا يدركه عوام الناس، إنما يدركها الفضل والعلم. فلذلك أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما أكثر الناس على عثمان دخل عليه ونصحه سرا دون أن يعلم الناس. في اليوم الثاني قال الناس لأسامة: إن لا نراك تتكلم وتنصح عثمان. قال: أو كلما دخلت عليه ونصحته أخبرتكم بكذا وكذا؟ والله إني لا أكون أول من يفتح هذا الباب. يعني ماذا؟ الإنكار علانية على ولينا، وإنا نرى من دين الله أن يكون النصح لولي الأمر سرا. إذن هكذا النصيحة. لذلك في الحديث الصحيح أيضا: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. إذن من أسباب بقاء دولة الإسلام واستمرارها واجتماع كلمة المسلمين أن يكونوا صفا واحدا خلف قيادتهم وخلف ولي أمرهم، ومن يوليه ولي الأمر، ومن يجعله مسؤولا ونائبا عنه على الناس في أداء الحقوق وأداء الأعمال وتطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح. فنحن نمشي في الطرقات ونأتي إلى العمل ونلتقي بالجماعات ونذهب إلى الأسواق وإلى التجارات وإلى الأعمال وإلى الوظائف، نشعر بأمن وأمان ونؤدي هذه الأعمال لأننا التزمنا بهذا النظام والتزمنا بطاعة ولي الأمر. فإن طاعة ولي الأمر وبيعته ليس فقط لأهل الحل والعقد، ليس للناس الذين هم العلماء والأمراء وعيان البلد، بل إن هذه البيعة هي البيعة التي يؤديها صفوة الناس. كما عندنا اليوم مثلا أعضاء مجلس الأمة يمثلون الشعب فهم الذين بايعوا الأمير، بقية الناس هل عليهم بيعة؟ نعم عليهم بيعة، وهذه تسمى عند العلماء بيعة الطاعة. فإذا بايع أهل الحل والعقد وجب على الجميع التزامها. كيف نلتزمها؟ التزامنا بالأنظمة والقوانين التي يعيش بها الناس في هذا البلد هو في حقيقته طاعة لولي الأمر. لذلك عندما نعزز هذا الأمر نعزز الالتزام بهذه الأشياء التي تتحقق معها العدل والعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه. فالإنسان لما يرى تطبيق الأنظمة والقوانين يشعر بماذا؟ حتى لو أنه لم يأخذ شيئا أو أعطي من هو أفضل منه يشعر بالعدل، لا يشعر بالظلم، لأننا الجميع التزم بهذا الأمر. فإذا ولي الأمر طاعته واجبة لأنه يتحقق معه رضا جميع الناس بالتزامهم بأداء الحقوق الواجبة عليهم تجاه ولي الأمر تجاه الدولة وبقاء الدولة. لذلك هذه كلمة مختصرة، وإلا فالحديث عن الواجب الشرعي تجاه ولي الأمر طويل وعريض، فأحببنا أن نأخذكم في جولة سريعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لنا موقف المسلم تجاه ولي الأمر. لذلك على المسلم دائما وأبدا الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم الذين يفهمون الموقف الشرعي تجاه هذه القضايا، وليس إلى آراء الناس الذين يجهلون هذه الأشياء وإن كانوا من أرباب السياسة. فالعبرة بما جاء بدين الله وشرع الله وليس بما جاءت به الأهواء والأنفس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات حتى الممات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.